وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في هذه القضية وهي أن الحكم له مبدأان: ملاك وإرادة. كانت هناك قضية ترتبط بالملاك أشرنا إليها، وقضية ثانية ترتبط بالإرادة. وحاصل الذي ذكرناه، خلي ماذا أشير بالإجمال إلى ما ذكرناه حتى نصل إلى ما نريد. الذي ذكرناه، الشيء الذي يرتبط بالإرادة، هكذا ذكرنا أنه في باب الواجبات الله عز وجل يريد ما أوجبه من صلاة وصوم و من دون فرق بين، إذا فسرنا الحكم بنفس الإرادة أو قلنا أن الإرادة ليست نفس الحكم وإنما هي ماذا من مبادئ الحكم، هذا ما يأثر كنا. بالتالي إرادة موجودة لله عز وجل نحو الواجبات، وحينئذ نسأل: هل يمكن أن تنفك أو لا؟ على الأول، يعني تنفك الإرادة عن المراد والمراد عن الإرادة، على الأول يلزم انفكاك الإرادة عن المراد وهو مستحيل، وعلى الثاني يلزم ماذا؟ الجبر. إذا ما يمكن أن تنفك فنحن مجبورون في أفعالنا. هذا كان إشكال طرحنا. قلنا ماذا؟ الفلاسفة ومنهم صاحب الكفاية في الكفاية أجابوا بأنه الله عز وجل أراد منا الأفعال كالصلاة والصوم، أرادها بإرادتنا، لا أنه أرادها من دون قيد. من دون قيد ماذا؟ بإرادتنا. وما دام قد أرادها بإرادتنا فسوف تصدر هذه الأمور، تصدر ماذا؟ بإرادتنا واختيارنا. إذ لو لم تصدر كذلك يلزم كذلك، يعني بإرادتنا، يلزم آنذاك انفكاك المراد عن الإرادة. فبالتالي إذن حتما سوف تصدر ماذا؟ بإرادتنا واختيارنا. هكذا أجابوا، ونحن علقنا وقلنا إنه صحيح تصدر بإرادتنا، ولكن إرادتنا نسأل ماذا؟ بلحاظ إرادتنا، ممكن من الممكنات أو لا؟ نعم. بالتالي تحتاج إلى علة أو لا؟ كل ممكن يحتاج إلى علة. ما هو علته؟ ليس إلا الإرادة الإلهية الأزلية. فأردنا الصلاة لأن الله أراد حصول هذه الإرادة منا، فصارت هذه الإرادة منا منتهية إلى الإرادة الأزلية، وبالتالي عاد محذور الجبر، عاد. ومن ثم كيف الله عز وجل يعاقبنا ويثيبنا ثواب؟ بعد شنو بعد ثواب؟ ما له معنى، لأنه احنا في إرادتنا للصلاة راح نصير ماذا؟ مجبرين، ملزمين. وهكذا في فعل المعاصي هم نكون كذلك، فلا معنى للعقاب. هذا إشكال طرحناه ووجهناه. قلنا ماذا؟ يوجد جواب علما للفلاسفة، كلام للفلاسفة ولصاحب الكفاية على هذا الإشكال، ومحصله قالوا العقاب الله، هذا العقاب لمن يثبت؟ هذا لا يثبت من باب استحقاق، وإنما يثبت من باب إيش؟ من باب من باب أنه لازم ذاتي، لا ينفك، لا ينفك. فإن الثواب والعقاب من اللوازم الذاتية للإطاعة والعصيان، وهما من اللوازم الذاتية علما للإرادة، والإرادة من اللوازم الذاتية علما للشقاوة الذاتية. والشقاوة الذاتية لم بيت القصيد هنا هم أرادوا هذا، والشقاوة الذاتية لم يجعلها الله عز وجل، لم يخلقها للشقي، وإنما خلق ذاته الشقي. وأما شقاوته فلم نخلقها، فإن الذاتيات لا تحتاج إلى جعل آخر غير جعل الذات، كالزوجية للأربعة فإنها لا تحتاج إلى جعل زائد على جعلي وخلقي الأربعة. جعلين بعد ما نحتاج، جعل للأربعة وجعل للزوجية، ويجعل بس الأربعة، ذيك حينئذ ماذا؟ ذاتية. فعلى هذا الأساس الشقاوة ذاتية، فإذا كانت ذاتية فما يمكن يوم القيامة العبد يقول ربي لما جعلتني شقيا حتى أستحق العقاب، أو أستحق، بعد لا تقول اشتبهت قلت أستحق، حتى شنو؟ يلازمني، مو هيك ولا يلازمني العقاب. فهكذا ماذا أجابوا، ونحن أيضا ماذا علقنا ماذا بما تقدم ولا نكرر. اليوم الآن محاضرتنا الجديدة تبتدئ من الآن، ولأنسب في مقام الجواب أن يقال إن الله عز وجل، هاي طبيعي جواب عن من، هذا جواب عن من؟ عن أصل الإشكال، أصل الشبهة، أصل الشبهة شنو كانت؟ أنه ماذا؟ إرادتنا ممكن من الممكنات، ليس الاشتباه. خلينا نشوف هذا شو نريد نسوي، فتحتاج إلى علة، والعلة ليس الإرادة إلا الإرادة الأزلية، فلزم من ذلك ماذا؟ الجبر، إرادتنا لإرادة الله. المشكلة هذه كانت، هذه نريد نحلها. جواب الفلاسفة خنعيفة، الآن احنا نريد نذكر ماذا جواب. والأنسب في مقام الجواب عن أصل الشبهة أن يقال إن الله عز وجل حينما خلق الإنسان خلق معه الإرادة، وأيضا جعله مختارا في إعمال إرادته. أنا العنصر المهم الذي أعيد أسلط الأضواء عليه هو هذا، هو هذا، هو هذا. فإعماله لإرادته بهذا الشكل أو بذلك الشكل، هو قد منحه له وأودع في ذاته هذه القدرة. أي قدرة؟ قدرة إعمال الإرادة بهذا الشكل وبهذا الشكل. وبناء على هذا، أي بناء على أنه أعطانا إرادة، وبعد ماذا؟ هذا الأمر الأول، هو أعطانا إرادة واضح، لا الأمر الثاني الذي قاعد نضيفه، وأعطانا القدرة على إعمال الإرادة بهذا الشكل أو بذلك الشكل، لا نحتاج آنذاك في إعمال الإرادة إلى علة. فذلك التساؤل لا يأتي ينقطع آنذاك. أعني أن التساؤل، يا تساؤل يعني أن الإرادة ممكن من الممكنات، وكل ممكن يحتاج ماذا؟ إلى علة. إن هذا التساؤل هنا لا يأتي، لأن الاختيارية، صفة الاختيارية للإرادة لإعمال الإرادة، صفة الاختيارية صفة ماذا؟ ذاتية، فلا تحتاج آنذاك إلى علة. إذ لو احتاجت الإرادة في إعمالها بهذا الشكل أو بهذا الشكل إلى علة، لم تكن اختيارية. والمفروض أن الله عز وجل كما أعطى للإنسان الإرادة أعطاه القدرة على إعمال الإرادة بهذا الشكل أو بذلك الشكل، وما دام قد أعطاه القدرة المذكورة فلا يحتاج آنذاك في إعماله للإرادة، لا يحتاج إلى علة، وحتى يقال ننتهي إلى الإرادة الأزلية، كلا، لأنه هذه هي صفة ذاتية لهذا الشيء. مثل نورية ماذا؟ النور. نورية النور لا تحتاج علما إلى علة، هنا هم كذلك. اختيارية الإرادة هي ماذا؟ من لوازم ماذا؟ الإرادة. أو الله عز وجل منحها للإنسان، وبعد منحه له منح هذه القدرة على أعمال الإرادة، لا يحتاج بعد حينئذ إلى علة في أعمالها بهذا الشكل. خل أنتهي من الموضوع بالله، في أعمالها بهذا الشكل أو بذلك الشكل. وإذا سألتني إن هذه دعوة وما هو المثبت لها، يعني أن الله عز وجل حينما أعطانا الإرادة منحنا ماذا؟ منحنا القدرة على إعمالها بهذا الشكل أو بذلك الشكل، أي دعوة تحتاج إلى دليل. قلت الوجدان هو قاض بذلك، فإننا نجد بوجداننا أن الأفعال التي تصدر منا تصدر بإرادتنا، وأن إعمالنا لإرادتنا هو تحت ماذا؟ تحت اختيارنا وإرادتنا، فأنا مختار في إعمال إرادتي بهذا الشكل أو بذلك الشكل. وما دام مختار في إعمال إرادتي بهذا الشكل أو بذلك الشكل، فلا أحتاج حينئذ إلى علة أخرى، حتى يقال ننتهي إلى العلة الأزلية، إلى الإرادة الأزلية. إنه بهذا الجواب نتخلص من الإشكال السابق. نعم نعم نعم، أقول شيئا، نتخلص من ذلك الإشكال السابق، ولكن رب سائل يسأل ويقول: الله عز وجل إذا خلق الناس وأودع فيهم الإرادة كما أودع فيهم القدرة على إعمال الإرادة، والكل بمستوى واحد، فلماذا رجح فلان إعمال إرادته بهذا الشكل السيء، بينما فلان الآخر رجح إعمال إرادته بذلك الشكل الحسن؟ هذا من أين ينشأ؟ هذا من أين ينشأ بعدما كان الله عز وجل أعطى الجميع بدرجة ماذا؟ واحد. فلماذا هذا أعمل إرادته بهذا الشكل وذاك أعمل إرادته بالشكل الآخر؟ إن هذا التساؤل تساؤل جديد وأجنبي عن من؟ هذا خلي أقوله أجنبي عن الإشكال. فالإشكال اندفع، الإشكال السابق قد اندفع حيث اتضح أنه لا نحتاج إلى الإرادة الأزلية في إعمال ماذا؟ الإرادة، باعتبار أنه إعمال الإرادة هو شيء اختياري، الله منحنا الاختيار في كيفية إعمال الإرادة، فلا نحتاج ماذا؟ إلى الإرادة الأزلية. إن ذلك الإشكال اندفع وشبهة الجبر اندفعت، ولكن هذا تساؤل آخر بمنأى وبمعزل عن شبهة الجبر. حاصل هذا التساؤل ما أشرت إلى، أريد أكرر، الله عز وجل بعدما أفاض أعطى للناس الإرادة بمستوى واحد وأعطاهم الاختيار والحرية في أعمال الإرادة، لماذا هذا اختار أعمال الإرادة بذلك الشكل وهذا اختارها بشكل آخر؟ قلت هذا تساؤل أجنبي عن ذلك الإشكال ولا لا ربط له. وفي الجواب نقول لا يبعد أن يكون منشأ الاختلاف عوامل خارجية وليس الذاتية، عوامل خارجية وليس الذاتية. وأعني بذلك يعني عوامل خارجية أن فعل الآباء له تأثير وضعي، وهذه الروايات هم تشير إلى هذا الشيء، تشير إلى أنه إن صنعت معروفا وشيئا حسنا يؤثر هذا في من؟ في عقبك. ففعل الآباء يؤثر ماذا؟ على الأبناء. إذا كان والدي وجدي جيدا ويصنع المعروف هذا يؤثر ماذا؟ على إعمال إرادتي، وضعان من أثر وضعي. أو الدعاء، دعاء الآباء والأجداد، ولذلك هذه هم قضية مهمة. فإبراهيم دعا لذريته وتشوف الذرية الصالحة الحمد لله منهم النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. إن هذه عوامل خارجية، مثل هذا كمثال أنا ضربته، ما أريد أحصر ماذا العوامل، لعله هناك عوامل أخرى. إذن هذه العوامل الخارجية لعلها هي الأسباب في اختلاف الناس في إعمال إرادتهم، هذا يعملها بهذا الشكل وذاك يعملها بذلك الشكل. الأنسب هكذا يقال ولا يقال؟ الأنسب هكذا يجاب لا أن يجاب؟ الأنسب أن هكذا يقال لا أن يقال؟ إن الشقاوة الذاتية أو السعادة الذاتية كما ورد في الحديث، الشقي من كان شقيا في بطن أمه، أو السعيد من كان سعيدا في بطن أمه. تلك الشقاوة وتلك السعادة تؤثر في مجال إعمال الإرادة بهذا الشكل أو بذلك الشكل، وطبيعي. لا نقول إن تلك الشقاوة هي شقاوة على مستوى العلة التامة، بل نفسرها بمن؟ بنحو المقتضي. فمحذور الجبر حينئذ ماذا؟ حينئذ محذور الجبر ماذا؟ يندفع ما دامت تلك الشقاوة ليست على مستوى ماذا؟ العلة التامة. لكن الذي أريد أقول حتى لو فسرناها بنحو المقتضي التساؤل يبقى أنه بالتالي أنا انتخبت إعمال إرادتي بهذا الشكل استنادا علما إلى 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 الشقاوة الذاتية التي هي بنحو المقتضي. فحينئذ يقال إذا فلماذا صار هذا شقيا بنحو المقتضي وذاك صار سعيدا بنحو المقتضي؟ هذا كله من الله عز وجل، فعاد إشكاله من زاوية أخرى، من زاوية الله عز وجل لماذا جعل أبا ذر الغفاري سعيدا في بطن أمه على مستوى المقتضي، وجعل معاوية وأمثال معاوية شقيا على مستوى المقتضي. يعني فكرة على مستوى المقتضي ما تحل المشكلة. وهكذا حديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، إن المناسب ألا يستند إلى هذه، بل هذه ينبغي أن تفسر بتفسير آخر. فحديث السعيد سعيد إلى آخره نفسره بما جاءت به بعض الروايات من أن المقصود السعيد من علم الله أنه سعيد وهو في بطن أمه، لا أن الله يعرف أن هذا سعيد بعد ماذا؟ بعد وجوده وبعد أن يتكامل. هو قبل تكامله يعرف أنه سعيد، أو يعرف أنه، لابد أن نفسر الحديث المذكور بهذا الشكل. فقد جاء عن ابن أبي عمير في البحار، في البحار الجزء الخامس صفحة 157 حديث رقم 10، عن ابن أبي عمير: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. فقال: الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه سيعمل أعمال السعداء. إذن هذا الحديث لابد من تفسيره بمعنى آخر، لا أن نفسره بمعنى أنه في بطن أمه هو سعيد، لكن بنحو المقتضي، أن هذا لا يدفع ماذا؟ الإشكال. نعم يدفع إشكال الجبر، ولكن لا يدفع ماذا؟ الإشكال. إن الله عز وجل لماذا جعل السعادة بنحو المقتضي عند هذا، والشقاء بنحو المقتضي عند ذاك؟ وأما حديث الناس معادن فلا بد أيضا من تفسيره بتوجيه آخر، بأن يقال إن المقصود الناس في أخلاقهم وسلوكهم وفضائلهم مختلفون، فبعض أخلاقه أخلاق حسنة وجيدة كجودة الذهب، معدن الذهب، وبعض أخلاقه رديئة كرداءة مثلا النحاس مثلا، كما فسر بذلك الشيخ المجلسي في مرآة العقول كما جاء في هامش الكافي، هامش ماذا؟ الكافي الجزء الثامن صفحة 177 نقلا عن مرآة العقول، حيث جاء فيه: لا يبعد، هكذا قال، أنه إشارة إلى أن الناس في كمالاتهم وأخلاقهم مختلفون كاختلاف المعادن في جودة بعضها ورداءة البعض الآخر. إذن على هذا الأساس المناسب في الجواب ما أشرنا إليه، وندفع ماذا؟ التساؤل الأخير أيضا ندفعه بمسألة ماذا؟ الاستناد إلى العوامل الخارجية من دعاء الآباء أو أعمال الآباء أو ما شاكل ذلك. وأما حديث الناس معادن أو حديث السعيد سعيد إلى آخره، هذا نبتعد عنه، لا يعني لا نستند إلى مسألة الشقاوة الذاتية أو السعادة الذاتية، فإن هذا يجرنا ماذا إلى إشكال آخر أيضا، بل لا بد من تفسير الحديثين بما أشرنا إليه، ونكتفي بهذا المقدار. ننتقل إلى عنوان آخر غدا إن شاء الله، اختلاف الأحكام وبساطة الأحكام. اللهم صل على محمد وآل محمد.